الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو الخبير. والخبير اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ولا يخفى عنكم أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكمال الله جل جلاله كمال مطلق، بينما كمال الإنسان كمال نسبي، كمال الله كمال مطلق، فعدله مطلق، ورحمته مطلقة، وقدرته مطلقة، وعلمه مطلق. أيها الإخوة، الخبير صرفيا أي وزنه على وزن فعيل، من معاني فعيل مفعل، خبير مخبر، ويراد أنه متكلم، وأن القرآن كلام الله عز وجل. المعنى الآخر، الخبير هو الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه شيء، وهو العالم بكنه كل شيء، مطلع على حقيقة كل شيء، العليم بدقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية، يعلم الداء والدواء. يعني العلم المطلق، العلم بظاهر الأشياء وبواطنها، بشكلها وحقيقتها، بجلائلها ودقائقها، بما ظهر منها وبما خفي منها، بما تراه عينك وبما لا تراه عينك. الإمام الغزالي يقول: الخبير هو الذي لا تغرب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا بعلمه. وقيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماوات والأرض أو إلا ويعلم مستقرها ومستودعها. لكن قد يسأل سائل: أليس هذا هو العليم؟ هذا كله يمكن أن يكون شرحا لاسم العليم، فما لنا نتحدث عن هذا الاسم بما يشبه اسم العليم؟ الحقيقة العلماء فرقوا بين العليم والخبير، فالخبير يفيد معنى العليم، ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير. لذلك اسم الخبير هو عليم ومع العلم شيء آخر. سوف أوضح عن طريق الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير، ولكن لأدع لآيات القرآن الكريم التي ورد فيها اسم الخبير أن تكون أساسا لهذا الدرس. ورد اسم الخبير في القرآن الكريم أكثر من 40 مرة، فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. بما تعملون خبير، يعني مثلا لو أن إنسانا أمسك هذا الكأس ونقله إلى هذا المكان، أنتم جميعا رأيتم أنني نقلته من مكان إلى آخر، هذا هو العلم، ولكن لماذا نقلته؟ ما الدوافع التي حملتني على أنقله، على أن أنقله؟ ما الخواطر التي خطرت على مخيلتي حين نقلته؟ ولماذا نقلته؟ وماذا أبتغي من نقله؟ وما الباعث على نقله؟ أن تعلم أنه انتقل من مكان إلى آخر هذا علم. أما الخبير إذا قال الله عز وجل: والله بما تعملون خبير، يعني يمكن أن تعمل عملا لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب وتكون النية ليست طيبة، فالله خبير بما تعمل. قد تدعي شيئا وأنت على خلافه، قد تريد شيئا في الظاهر وفي الباطن لا تريده، قد ترحب وأنت تبغض، وقد تغضب وأنت تحب. حقيقة العمل، بواعث العمل، مؤدى العمل، غاية العمل، الخبير يعلم ذلك. لذلك الخبرة العلم بدقائق الأمور، ببواطنها، ببواعثها، بأهدافها البعيدة، بما يخامر فاعلها من مشاعر. آية ثانية: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. من باب الطرفة، أيام أهل الدنيا تأتي صديقة زوجته وتجلس مع زوجته، يقول الزوج: تعالوا إلى هنا، هنا الغرفة دافئة، برد هناك. يا ترى هذا الذي ذكره هي الحقيقة؟ لعله أراد شيئا آخر غير هذا الذي ذكره. فالله عز وجل خبير. العمل بحجمه، بتفاصيله، ببواعثه، بأهدافه، بأبعاده، بمقاصده البعيدة، بخلفياته، بملابساته، بدقائقه، بجلائله، بتفصيلاته، بجزئياته، الله عز وجل هو الخبير. بما تعملون خبير. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. أنت قد تجد أن إنسانا يعمل عملا طيبا وربما ساق الله له بعض المصائب، قد تقول أنت بالتعبير الدارج: ما بيستاهل، أنت لست خبيرا، الله هو الخبير. ما ساق له هذا الشيء إلا لحكمة بالغة بالغة، ما ساق له هذا الشيء إلا رحمة به. فلذلك والله بما تعملون خبير. طبيب من حقه أن يعالج المرأة، ومن حقه أن يرى من جسمها موضع الداء، ولكن لو أن بصره نقله إلى مكان آخر لا تشكو منه. هل في الأرض كلها جهة تكشف خيانة بصره؟ لا، إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. يعني هذه المصيبة التي أرسلها الله عز وجل لا تحزنوا على ما فاتكم حينما جاءت ولا تفرحوا بما آتاكم لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. خبرة الله بعملكم اقتضت أن يسوق لكم هذه المصيبة. يعني مثلا أنت لا تعلم أن زيدا من الناس الآن إنسان صالح صالح جدا من بيته إلى مسجده مع أولاده مع زوجته مع الحق مع المؤمنين، لكن هذا الإنسان لو جاءه 100 مليون ماذا سيفعل بها؟ هل يحمله هذا المبلغ على معصية الله، على التفلت من منهج الله، على أن يتجه اتجاها لا يرضي الله؟ هل يجعله هذا المبلغ يتيه على العباد أم يزيده محبة لله وتواضعا؟ أنا لا أعلم وأنت لا تعلم، لكن الله يعلم والله خبير بما تعملون. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. من يعلم حقيقة النفس؟ مرة كنت في طريقي وجدت جدارا منهارا، وكنت قد علمت أو أعرف أنه في اليوم الماضي في اليوم السابق هبت عاصفة هوجاء بلغت سرعتها 180 كيلومتر في الساعة. فالذي بنى الجدار هل يعرف على أي سرعة يقع الجدار؟ لا يعرف. نحن إذا أردنا أن نعرف لا بد من التجارب. بعض المعامل من أجل أن تعرف مقاومة الآلات تضعها في ظروف صعبة جدا، يعني مركبة تنطلق بسرعة 100 كيلومتر وأمامها جدار من الإسمنت المسلح، طبعا ربما يحتالون على أن تنطلق من دون سائق. ترتفم بهذا الجدار، يرون هذا المعدن هذا الهيكل على سرعة 100 كيلومتر، ماذا فعل بها هذا الصدم الشديد؟ إلى أي مكان وصل الصدم؟ يبنون على هذه التجربة خبرتهم. أما إنسان صنع هيكل مركبة وغلفها وهيئها لا يعلم ما لو اصطدمت بجدار إلى أي مكان يصل تأثير هذا الجدار، لا نعلم إلا بالتجربة. لذلك قالوا خبرة الله قديمة وخبرة الإنسان مكتسبة. الدليل، هناك دليل صارخ، خلق الإنسان هل طرأ عليه أي تعديل منذ أن خلقه الله؟ هلا البشر في العصور المعاصرة والتي قبلها والتي قبلها، في العصور الإسلامية ما قبل الإسلام، في العهود التي جاءت قبل الإسلام بكثير، عهد سيدنا عيسى قبل سيدنا عيسى سيدنا موسى، قبل 6000 عام إلى الفراعنة، هل طرأ على الإنسان تعديل؟ فانظر إلى سيارة صنعت في عام 1900 فقط، ترى بينها وبين المركبة التي صنعت حديثا في عام 1995 بونا شاسعا غير معقول. أنا قرأت أن القطار الأول الذي صنع الذي صنعه واخترعه وسيره ألزم أن يجعل إنسانا يمشي أمامه ليحذر الناس منه. كم سرعته إذا على صاحب القطار أن يعين موظفا يمشي أمام القطار ليبعد الناس عنه؟ والقطار الآن يمشي بسرعة 360 كيلومتر بالساعة، وهناك تطويرات أسرع، فالإنسان خبرته تتنامى، خبرته مكتسبة، خبرته حادثة، بينما خبرة الله عز وجل قديمة، بدليل أن كل شيء خلقه الله خلقه في أبدع صورة وفي أكمل حال. صنع الله الذي أتقن كل شيء. مرة كنت عند أحد إخوتنا الكرام الذين يعملون في إصلاح السيارات، رأيت عنده قطعة ميكانيكية من سيارة ملقاة على الأرض، قلت ما قصة هذه القطعة؟ قال جاءت وجبة مركبات، هذه القطعة بعد 10,000 كيلومتر تكسر من المكان، فيها منطقة ضعف. الذي صمم هذه الآلة ما استطاع أن يتخيل أن هذا المكان ضعيف على التحميل وبذل الجهد يتصدع. قال لي كل السيارات التي استوردناها من هذا المكان تتصدع وبدلناها. فعلمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل نقص في الخبرة. النقص في الخبرة تلافيناه في الأسبوع في العام القادم. إذن التطويرات التي تطرأ على صنعة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة وخبرته مكتسبة وخبرته حديثة حادثة. وخلق الله عز وجل الذي جعله في أبدع نظام وفي أكمل صورة، هذا الخلق الكامل الذي كان كاملا ولم يزل كاملا وسيبقى كاملا، هذا الخلق الكامل دليل على أن خبرة الله قديم. يعني حليب الأم ليس فيه حديد، والحديد معدن أساسي جدا في خضاب الدم وفي تكوين الدم، وحليب الأم ليس فيه حديد. لو فحصنا طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفي الوليد عامين إلى أن يأكل الغذاء المنوع. معنى فيه من فعل هذا؟ الخبير. طيب لماذا جعل ثقب بين الأذين والأذين في القلب؟ كشفه العالم بوتال. هذا الثقب ما دام الطفل في بطن أمه ليس هناك هواء ولا تنفس والرئة معطلة، لذلك ينتقل الدم بدل أن يدور إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين إلى أذين. حينما يولد الطفل، هكذا قرأت وسمعت وسألت، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب، عندئذ تنتقل الدورة من الأذين إلى الأذين فتصبح من الأذين إلى الرئة إلى البطين. صنعة الخبير. طيب لماذا لا نجد في أظافرنا أعصاب حس ولا في شعورنا؟ لو أن في الأظافر والأشعار أعصاب حس لاحتجنا إلى المستشفى حين تقليم أظافرنا وحلق شعورنا، نحتاج إلى تخدير، إلى غرفة العمليات. إلى أين أنت ذاهب يا فلان؟ والله إلى المستشفى. لماذا؟ لأحلق شعري. الخبير ما جعل أعصاب حس في الأظافر ولا في الشعور، لكنه جعل أعصاب حس في العظام، لأن العظم إذا كسر وعصب الحس تألم أشد الألم، لذلك عندئذ يدع من كسرت رجله على حالها. وهذا أربعة أخماس العلاج. يعني إذا دققت في خلق الإنسان وفي خلق طعامه وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات لو رأيت العجب العجاب. لو أن فلاحا ترك شجرة بلا سقيا، ما الذي يحصل؟ تستهلك ماء الأوراق ثم ماء الأغصان ثم ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور، وآخر ماء تستهلكه الماء الذي في نهاية الجذر. لو أن الشجرة إذا عطشت استهلكت ماء الجذور لماتت الأشجار كلها إذا امتنعنا عن سقياها مرة واحدة. من جعل الدورة معاكسة؟ خبير. لماذا الماء ينكمش إذا بردناه؟ أما إذا وصل إلى درجة زائد أربعة يزداد حجمه. هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض من فعل الخبير. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيام الإنسان حينما يعدل مع الكافر يقربه إلى الله ويقربه إلى الإيمان. أما حينما تعدل مع الكافر الله خبير بهذا العمل، يا ترى تفعل هذا ابتغاء مرضات الله أم خوفا منه؟ من يكشف؟ إنك إن أديت الحق إلى صاحبه، إنك إن أحسنت إلى كافر، من يكشف؟ ما إذا كان هذا الإحسان صادرا عن خوف أو عن ابتغاء مرضات الله؟ الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعني لو احتال طبيب أسنان على قلع سن طفل مهما احتال ومهما تلطف ومهما داعب الطفل ومهما هون على أهله قلع سنه لا بد من أن يشعر بالألم، إما بألم حقنة المخدر أو بألم قلع الدرس مباشرة. لكن الله الخبير إذا أراد أن يبدل أسنان الطفل الصغير هل يتألم هذا الطفل؟ إطلاقا. كيف يذوب السن شيئا فشيئا فشيئا ثم يجده مع لقمته الطفل؟ هذا نزع سن من قبل الخبير. أما نحن لو أردنا أن نخدر هذا الطفل لا بد من وخزة في النيرة، لا بد من أن يصرخ مهما تحايلنا على ألا نزعجه. لكن الخبير لا تشعر إلا والسن أصبح في فمه. يقول لأمه: هذا سني. ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ورد اسم الخبير في 40 آية في كتاب الله. والخبير هو الذي يعلم البواعث يعلم الخواطر، يعلم الخلفيات، يعلم الملابسات، يعلم حقيقة كل شيء، يعلم الاحتمالات. نحن كبشر لا نعرف حقائق الأشياء إلا بالتجارب، أساساً علمنا كله أساسه التجارب. حتى إذا أردنا اختراع دواء، نزرع الجراثيم ونعطي هذا الدواء في هذه المزرعة، فإذا قضى عليها نقول دواء فعال، إن لم يقضي عليها نحكم بعدم فعاليته. أما هل هناك إنسان يعلم من دون تجربة، من دون تجربة سابقة خصائص هذا الدواء؟ هذا فوق طاقة البشر. يجب أن تعلم علم اليقين أن كل علم البشر أساسه التجربة، إن كل علم البشر على الإطلاق أساسه التجربة، لذلك سموه العلم التجريبي. لكن علم الله وخبرته لا يفتقران إلى التجربة. أنت لا تعلم. أوضح مثل الدواء، نصنع الدواء ونجربه على الفئران، فإن فعل فعلا إيجابيا نقول دواء جيد، وإن بقي الجرثوم يسرح ويمرح نقول الدواء سيء. لكن في إنسان بالأرض بإمكانه أن يحكم على فعالية الدواء من دون تجريب؟ لا يستطيع. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير؟ يعني لاحظت عدة مرات جاء اسم الخبير مع اللطيف، معنى ذلك هناك علاقة بين الخبرة وبين اللطف. طيب، آية أخرى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في إنسان بغض بصره وهو بين المؤمنين ليشعرهم أنه ورع مثلهم، أما إذا كان منفردا يبحلق ويمد نظره إلى الحرام. إذا غض بصره وهو بين المؤمنين لا خوفا من الله ولا تقربا إليه، ولكن ليركز أو ليثبت قدمه بينهم وليشعرهم أنه ورع مثلهم. هو غض بصره ورأيته غض بصره، ما الذي يشعرك أن هذا الغض في إخلاص أو في رياء؟ لا أحد يعلم إلا الله، والله بما تعملون خبير. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وسنعود إلى الآيات بعد قليل. الآن بعض التطبيقات العملية لاسم الخبير، يعني إذا علمت أن الله يعلم، خبير بسرك وجهرك وسريرتك وعلانيتك وخلوتك وجلوتك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفيتك والتي والمؤدى الذي تبتغيه من عملك، إذا أيقنت أن الله خبير وأنك في قبضته، ما هي التطبيقات العملية لهذا الاسم؟ أنت مكشوف أمامه، لا تخفى على الله منك خافية، علانيتك كسرك، جهرك كسرك. إذا أيقنت أن الله يعلم وهو خبير بمؤدى عملك والبواعث، لا شك أنك تستقيم على أمره. أول ثمرة من ثمار الإيمان باسم الخبير أن تستقيم على أمره وأن تخافه ولا تخشى معه أحدا آخر. لذلك يقول القشيري: من أدب المؤمن مع اسم الخبير، من أدب المؤمن مع اسم الخبير أنه من عرف أن الله خبير بأحواله وأقواله وأعماله كان محترزا في أقواله وأعماله، واثقا بجميع اختياره، واثقا أن ما قسم إليه لا يفوت وما لم يقسم له لا يدركه. أول ثمرة الاستقامة والرضا والاستسلام. من أدرك وعلم اسم الخبير يرى جميع الحوادث من الله سبحانه وتعالى فتهون عليه الأمور، بخلاف من يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق. إذا أيقنت من اسم الخبير رأيت الله وحده هو الفعال، رأيت الأمر وحده بيده، رأيت الأمر كله بيده. الآن إذا عرف العبد أن الله مطلع على سره، عليم بخفي أمره، مطلع على ما في صدره، يكتفي برفع همته إليه واستحضار حاجته في قلبه من غير أن ينطق بلسانه. هذه الفكرة دقيقة جدا، يعني أنت تعلم علم اليقين أن الله مطلع على قلبك، لذلك قد تنادي ربك نداء خفيا كما فعل سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أما في هناك أناس يجهرون بالدعاء ويرفعون الصوت بالدعاء وكأنهم يناجون بعيدا، لذلك المؤمن إذا عرف اسم الخبير ناجاه في سره وسأله في سره ودعاه في سره ولم يحتج إلى أن يرفع عقيرته بالدعاء. ألك من الله حاجة يا إبراهيم؟ ألك حاجة يا إبراهيم قبل أن يلقى في النار؟ قال: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. بعضهم ينصح المؤمنين أنه من كانت له حاجة إلى الله فليقرأ قوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله خبير. الآن في معنى آخر للخبير: أنت في حركتك في الحياة الدنيا تتحرك، لك أهداف وهناك وسائل، هناك وسائل سمح بها الشرع لكسب المال، هناك وسائل غير مشروعة. قد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم ترد في الفقه أسرع، نتائجها أضمن، هدفها أكبر، وقد تتوهم أن الطريق الذي رسمه الله لك طريق طويل وطريق هزيل. فيقبل مثل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة لم ترد في الشرع من أجل كسب المال، يفاجأ بتلف ماله، يفاجأ بقصمه. لماذا يا رب؟ إن الله عز وجل هو الخبير. من أجل أن تصل إلى دخل وفير أنت بحاجة إلى تطبيق منهج الله. فالنجاح ليس بالذكاء بل بالتوفيق، والتوفيق بالطاعة. لذلك مهما بدا لك أن هناك وسيلة أسرع لتحقيق أهدافك من الوسيلة التي شرعها الله في القرآن الكريم فأنت واهم، لأن الله خبير. طيب، لو أردت أن تنغمس في الملذات تشقى، لأن الله الخبير أخبرك أن سعادتك بالإقبال على الله وسعادتك بالاستسلام لأمر الله وسعادتك بطاعة الله. لذلك كل إنسان يتبع الخبير يسعد، وكل إنسان يتبع الجاهل يشقى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أخواننا الكرام، بكسب المال، في الزواج، في أي تصرف مالي أو اجتماعي أو حركي، أي تصرف، حينما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة، وحينما تحيد عن منهج الله تندم أشد الندم، لأنك ابتعدت عن كلام الخبير. لذلك الشيء الذي تعرفونه جميعا، لو أنك اشتريت آلة غالية الثمن عظيمة النفع معقدة التركيب، هذه الآلة بالبداهة بالفطرة من دون تعليم من دون توجيه تعتقد اعتقادا جازما أن الذي صنعها هو وحده الخبير بطريقة التشغيل وطريقة الصيانة. لذلك في شأن الآلات المعقدة أصحابها يسألون عن التعليمات، كتيب التعليمات. طيب، إذا كان هذا شأنك مع آلة غالية الثمن، فكيف شأنك مع نفسك؟ أنت آلة معقدة جدا، في نفس، في روح، في جسد، في نوازع، في شهوات، في ميول، في حاجات، في حاجات فكرية، حاجات جسمية، وحاجات نفسية، وحاجات اجتماعية، وفي شهوات، وفي نوازع، وغرائز، وطموحات، وقيم، وأفكار، ومبادئ. هذا الكل المعقد، أليس لهذه النفس منهجا أو منهج تسير عليه؟ إنه منهج الذي خلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تكلم عن حظ العبد من اسم الخبير، هذا موضوع ثالث. طبعا الدرس يسير وفق النسق التالي: التعريف في اسم الخبير، التطبيقات العملية لاسم الخبير، لكن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بأحواله، خبيرا بإيمانه، خبيرا بمشاعره، خبيرا بأحوال قلبه، خبيرا بالخفايا التي يتصف بها قلبه، خبيرا بإخلاصه، خبيرا باستقامته. يعني أنت أقرب شيء لك جسمك ونفسك، فلا بد من أن تكون خبيرا بقلبك. هل هذه الخواطر التي تأتيك من نفسك أم من الشيطان؟ هذه الأفكار وساوس أم إلهامات؟ هذا العمل باعثه الإخلاص أم الرياء؟ ينبغي أن تكون خبيرا بأحوالك، خبير بنفسك، خبير بقلبك، خبير بعملك، خبير بكسبك للمال، خبير بإنفاق المال. فاسم الخبير يقتضي أن تكون أنت خبيرا، خبيرا بما أنت عليه، لأنه أول حركة نحو حل المشكلة أن تعرفها أنها مشكلة، ثم أن تحددها. يعني أنت لا تترك عملا إلا إذا كان ذنبا، فقبل أن تترك الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب. لذلك أول خطوة نحو إصلاح النفس أن تعرفها، أن تعرف حقيقتها، ألا تنخدع بها. لازلنا مع الإمام الغزالي في الحديث عن حظ العبد من اسم الخبير. قال: يجب أن يكون العبد خبيرا بما يجري في عالمه، وعالمه هو قلبه وبدنه، والخفايا التي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص مع الإفلاس. ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها فحاذرها وتشمر لمعاداتها. فذلك العبد جدير بأن يسمى بين العباد خبيرا. لذلك من عرف أن الله خبير كان بزمام التقوى مشدودا وعن طريق المنى مصدودا. وقال أحدهم: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعض العلماء: لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف الخبير إلا من كان خبيرا بدسائس نفسه، بصيرا بخدائع حسه، يعرف الفرق بين خطرات الشيطان وإلهامات الملك، بصيرا بإلهامات الرحمن ووساوس الشيطان. وبعض العلماء لهم دعاء يتعلق باسم الخبير، يقول هذا العالم الجليل: إلهي، أنت الخبير بالدقائق والبصائر، المطلع على السرائر، الناظر إلى الضمائر، تجلى لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني ولا تدبير، حتى أكون خبيرا بالأمور الغائبة عن الجهال، وأنجو من الشرك الخفي وما هو أخفى في الأقوال والأعمال. ويتجلى لي مولاي الخبير، نعم المولى ونعم النصير. لذلك الآية الكريمة: يعلم السر وأخفى. خبرته من لوازمها أنه يعلم ما خفي عنك، ما خفي أنت عنك أنت. أيها الإخوة، هذا الاسم له تطبيقان أساسيان: الأول أن تعلم أنك مكشوف أمام الله، لا تخفى على الله منك خافية. والشيء الثاني أن تكون أنت خبيرا بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك ووساوسك وإلهامات الملائكة. أنت خبير، وأن تعلم أنه خبير، عندئذ تستفيد من هذا الاسم الجليل. والحمد لله رب العالمين.